الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 100 من جامع الترمذي وهو السابع من كتاب البر والصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في المنحة. المنحة بالكسر: ومنحه الناقة، جعل له وبرها ولبنها وولدها، وهي المنحة والمنيحة. انتهى من القاموس. وقال الحافظ في الفتح: المنيحة على وزن عظيم في الأصل العطية. قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. وقال القزاز: قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، والأول أعرف. انتهى. وقد أدركنا هذا في البادية، وما زال الناس يمنحون. فقد يمنح الفقير بقرة أو شاة أو ناقة، وأحيانا تكون منيحة مطلقة خذها لك وانتفع بها، وأحيانا منيحة مقيدة ينتفع بها والولد لصاحبها، أو انتفع بها ولك بطن ولصاحبها بطن آخر، فيستفيد الجميع. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي صدوق هم، عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق، أو نعم، لكن هو يريد هنا عن أبيه أبي إسحاق أي عن جده، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما شاء الله، مسلسل بالهمدانيين، أبو كريب همداني وإبراهيم وجده همدانيان، وطلحة بن مصرف اليامي همداني، وعبد الرحمن بن عوسجة همداني. قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن، أي من أعطى منيحة لبن شاة أو بقرة أو بعيرا أو ورق فضة، أقرضه قرضة يستفيد منها، أو أعطاها له مطلقا، أو هدى زقاقا يعني أرشده في الطريق، هذا على معنى، والمعنى الثاني أنه تصدق بزقاق من النخل، وكأن الأول أولى. كان له مثل عتق رقبة، أي في الأجر والمثوبة لعظيم هذه الأفعال وبركة وصولها إلى المنتفعين من المسلمين. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن معتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث، وفي الباب عن النعمان بن بشير. خرجه أحمد في مسنده مرفوعا: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعتق رقبة. ومعنى قوله: من منح منيحة ورق، إنما يعني به قرض الدراهم. قوله: أو أهدى زقاقا، يعني به هداية الطريق. قال: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق وفضل ذلك، وأنه من محاسن الشريعة، وأنه من أسباب المغفرة، وأنه من الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها: يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكص الأذقان. عن سمي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وليس بشرط أن الإنسان لا يؤجر هذا الأجر إلا في إزالة غصن الشوك، بل لو أزال حجرة أو أزال مسمارا أو أزال حفرة مما يؤذي الناس فيرجى له هذا الأجر العظيم، إذ أن الأعمال الصالحات من أسباب مغفرة الذنوب والزلات، والله عز وجل اسمه الشاكر والشكور، فيجازي بالكثير على القليل، ويعطي أصحاب المعروف من الكرامات وعظيم الهبات ما الله به عليم. ويلزم في مثل هذا الحال أن يكون العامل بهذا العمل من المسلمين، فإن الكافر لا مغفرة له إلا إذا تاب ودخل في الإسلام قبل موته. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويشترك في هذا المعنى الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال خرج مخرج الغالب، متفق عليه وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك في الباب عن أبي برزة الأسلمي وابن عباس وأبي ذر. حديث أبي برزة أخرجه مسلم، حديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة، وحديث أبي ذر أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وما جاء أن المجالس أمانة، يعني بحيث أن الإنسان يلزمه عدم إفشاء ما يقع فيها، وتجد أن الناس يعبرون عنه بقولهم المجالس بالأمانات، حتى قال بعضهم: إذا رأيت الرجل يحدثك بالحديث وهو يلتفت فهو أمانة، إذ أنه أسر إليك. وكثير من الناس لا سيما إن وقع بينه وبين أخيه شيء أخرج ما في جعبته من الأسرار، وهذا خلاف الشريعة وخلاف ما اعتاده العرب من هذه الصفات النبيلة. هذا اللفظ حديث أخرجه الخطيب في تاريخه عن علي رضي الله عنه مرفوعا كما في الجامع الصغير، وروى أبو داود عن في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال حرام. وهو حديث ضعيف، والباب في قوله المجالس بالأمانة تتعلق بمحذوف والتقدير، تحسن المجالس أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها على ما يقع فيها من قول وفعل، فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه. أفاده الشارح. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، تكرر أحمد بن محمد مروزي، عن ابن أبي ذئب محمد قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ثقة، والأول صدوق في لين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. خرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، بل الحديث ضعيف. قال البخاري في عبد الرحمن بن عطاء المدني: عنده مناكير، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، لكن المعنى على هذا الحديث. باب ما جاء في السخاء. وفي السند المتصل حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردان، أبو صالح البصري ثقة، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، وهذا في بداية الهجرة، كانوا فقراء وحالهم إلى القلة، ثم فتح الله عليهم بعد ذلك بما شاء فصاروا أغنياء يتمتعون بنعم الله عز وجل ظاهرا وباطنا، إذ كانوا على الإسلام الصحيح والسنة الصافية النيرة، وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم امتن الله عليهم بالسعة في باب السرار والعبيد والأموال، فأكرموا بصلاح الظاهر والباطن، وبشروا بالجنة مع ما هم فيه من خير الدنيا. وهذا من أعظم الكرامات، أن يرفع الله عز وجل عن المؤمن ما يؤذيه في الدنيا وما يتخوفه في الآخرة. ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الموطن إلا بعد ابتلاء واختبار وزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وفيه أن الزوج ينفق على زوجته ويحسن إليها ويهب لها، ليس فقط يبقى على النفقة الواجبة من مطعم وملبس وماء ومشرب ومسكن، بل إن أعطاه الله عز وجل يحذيها ويعطيها شيئا تحتاجه لأمورها الخاصة، إذ أنها قد تحتاج إلى شراء شيء من المطعوم أو الملبوس أو الصدقة أو نحو ذلك. قال نعم، ولا توكي فيوكي عليك، أي لا تشدي وتبخلي، فيوكي الله عز وجل عليك ويقل عليك الرزق، فإن المنفق ينفق الله عليه، والكريم يكرمه الله، والمعطي يعطيه الله، وما نقصت صدقة من مال. وما أحسن هذه الصفة، صفة السخاء والبذل، فإنها من أعظم ما يتلذذ به الكرماء. يقول لا تحصي فيحصي الله عليك، قد جاء باللفظين. الإنسان لا يقتر على نفسه ولا يقتر على غيره ما دام مستطيعا للنفقة. وفي رواية أنه قال بلا توعي فيوعي الله عليك، قال الحافظ الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وإحصاء الله قطع البركة عنها وحبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخر انتهى. وفي الفتح قال الحافظ نعم، وإسناد الوعي لله مجاز على الإمساك، هذا من تأويلات الحافظ، وإلا نثبت لله عز وجل الصفة على ما يليق بجلاله، ومن لازمها الإمساك عن العبد إذا أمسك. والإيكاء شد الرأس، الوعاب الوكاء هو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهم باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد. قال رحمه الله، يقول لا تحصي فيحصي الله عليك، متفق عليه، أخرجه أبو داود أيضا النسائي في الباب عن عائشة وأبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي هريرة الآتي، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورأى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وروى غير واحد هذا عن أيوب، ولم يذكر فيه عن عبادة بن عبد الله بن الزبير. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة. السخي المنفق في أوجه الخير، قريب من الله، لأن الله يحب السخاء ويحب الأسخياء من المؤمنين. قريب من الناس، لأن عادة الناس مجبولة على محبة من أعطاها وعلى بغض من منعها. بعيد من النار، لأن النفقة من أسباب البعد عن النار، اتق النار ولو بشق تمرة. والبخيل بعيد عن الله، إذ أنه لم يتحلى ويتصف بصفة الكرم المحبوبة إلى الله عز وجل، والمتصف بها ربنا عز وجل، وهكذا المتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعيد من الناس، لأن الناس يبغضون المانع لحقوقهم الواجبة، وربما أبغض من منعهم المستحب. قريب من النار، فأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل، يعني جاهل مسلم على ضعف في هذا الباب، لكنه كريم يصل عطاءه إلى الغير ويحسن إليهم، أحب إلى الله من عابد يمنع ما أوجب الله عليه. لكن الحديث ضعيف جدا، في سنده سعيد بن محمد الوراق قال: أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد. وقد خلف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل، أي حتى غير متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في البخل، أي في ذمه وشناعته وشؤمه. قال رحمه الله بن سلم المتصل: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا أخبرنا أبو داود طيالصي في هذه الطبقة قال: حدثنا صدقة بن موسى قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني صدوق قليل الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. والحديث ضعيف، فيه صدقة بن موسى، ومع ذلك قال التربشتي: تأويل هذا الحديث أن نقول المراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية، بحيث لا ينفك عنهما ويوجد منها الرضا، منه الرضا بهما. فأما الذي يبخل حينا ويسوء خلقه في وقت أو في أمر ويندر منه فيندم ويلوم نفسه وتدعوه النفس إلى ذلك فينازعها، فإنه بمعزل عن ذلك انتهى. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه الترمذي ويأتي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا صدقة بن موسى، تقدم أنه ضعيف، عن فرقد الصبحي، وهذا أيضا ضعيف، عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب، يعني خداع يفسد بين الناس بالخداع، ولا منان من يمن بعطيته وصدقته، قال الله عز وجل: ولا تمن تستكثر، ولا بخيل مانع لما أوجب الله عز وجل عليه. هذا غاية البخل. حديث أخرجه أحمد، وهو حديث ضعيف، ومعناه على صحته أنه لا يدخل دخولا أوليا لما منع من الحقوق الواجبات، ولما أفسد بين الناس من الارتباطات، ولما تعالى على الناس بهديته وعطيته ونفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. خرجه أبو داود. أي له الاقترار بكرمه وله المسامحة في حظوظ الدنيا لا لجهله. والفاجر خب بخيل لجوج سيء الخلق. فالمؤمن لكرمه يغتر ويغر وربما خدع، والفاجر للآمته ومكره وسوء حاله تجد منه الخديعة والتجاوز في هذا الباب. وفي النهاية أي ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخب، يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا ولكنه كرم وحسن خلق. كذا في المرقاة قال المناوي: أن يغره كل أحد ويغيره كل شيء ولا يعرف الشر وليس بذي مكر، فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. وفعلا تجد كثير من الكرماء يلقي الكلمة ولا يلتفت إلى ما فيها، بينما اللئيم حين يسمع هذه الكلمة يبدأ بحفظها وبحملها على المعاني السيئة وبإشاعتها وبإخراجها في وقت من الأوقات على أنها تهمة. فنسأل الله السلامة. فالمؤمن مسكين له من وصفه الأمان والإيمان والكرم والإحسان، والفاجر بعكسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني أنه ضعيف. قال رحمه الله: باب ما جاء في النفقة على الأهل. أيوة، فضل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. والنفقة على الأبناء نفقة وصدقة، بل على نفسك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. حديث ثوبان عند مسلم. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد مروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك مروزي عن شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت قاص الشيعة عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر أو بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله. وفي رواية الشيخين: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها صدقة، أي يحتسب ثوابها، إن احتسب فله أجر الصدقة مع الاحتساب، وإن لم يحتسب فالمؤمن أعماله في الأصل أنها على الاحتساب، قد لا يستحضر في كل عمل بعينه، لكن يرجى له أنه ما دام محسنا إليهم أن يجازى على حسن صنيعه، كما هو القول أيضا في الصبر، يعني على المرض ونحو ذلك. هل معناه لا يثاب إلا إذا صبر؟ قد قال بهذا القول جمع من أهل العلم، لكن هناك قول آخر بأنه إذا صبر زاد أجره، وإذا لم يصبر أجر، لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث: ما من مسلم تصيبه الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته، لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به من سيئاته. والمراد بقوله صدقة الثواب، يعني نفقة الرجل على أهله صدقة، أي ثواب معروف وإحسان. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والدارمي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم في باب فضل النفقة على العيال والمملوك من كتاب الزكاة. وأما حديث عمر بن أمية فأخرجه أحمد وأبو يعلى الطبراني ورواته ثقات. ذكره المنذري في الترغيب في باب النفقة على الزوج والعيال. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء وهو الرحبي عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله أحسن إليهم أفضل من أن يتصدق به على البعداء، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، على الدابة المربوطة التي يعدها للجهاد ولغير ذلك من الأعمال الجائزة، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله إن خرجوا للغزو أو في طلب العلم أو نحو ذلك من الأعمال الصالحات كحج وعمرة. قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله له صغار يعفهم به ويغنيهم به، يعني له أجر عظيم مع أن النفق على العيال متعينة شرعا وعقلا. الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والحمد لله رب العالمين.